الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى على رسالة القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله وزاده وزادنا وإياه من التوفيق: جرت العادة أن يقول الإنسان رحمه الله لمن مات فقط، ولذلك يتحفظ بعض الناس في الوقت الحاضر أن يقول للحي رحمه الله، وهذا خطأ. ونحن نطلب رحمة الله ليل نهار: اللهم ارحمنا. لو قلنا الآن قال المؤلف رحمه الله، ربما سأل سائل: هل المؤلف ميت أم لا؟ جريا على العادة، وهذه مجرد عادة فقط. وإلا لو قلنا قال المؤلف رحمه الله وهو موجود الآن ليس في ذلك غضاضة وكلام سليم، لكن لئلا يتساءل سائل نقول: قال المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من التوفيق.
نعم، وفيه قاعدة هي اللجوء إلى الألفاظ الغير مجملة أفضل من الألفاظ المجملة، والكلمة التي لا تحتاج إلى سؤال أفضل من الكلمة التي تحتاج إلى سؤال واستفسار. فكلما استطاع الإنسان أن يتكلم الكلمة الواضحة التي لا تحتاج إلى سؤال هذا أفضل. فلما يقول قال العلامة العثيمين مثلا حفظه الله، معروف أنه من الأحياء، رحمه الله هذا معروف أنه من الأموات، وإن كانت رحمه الله تكون للميت وتكون للحي. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة عادة السلف، فقد جرت عادة السلف في الاصطلاح على أدعية معينة تختص بمعينين. فمثلا الأنبياء والمرسلون عادة السلف الصلاة والسلام عليهم، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فهذه تختص بالأنبياء، والترضي يختص بالصحابة، والترحم يكون لمن بعده، وإن جاز أيضا أن يصلى على الشخص بضابط، وإن جاز أن يترحم على الصحابي رحمة الله عليك أبا السائب أو كما جاء، وجاز أن يترضى عن الإمام ومن التابعين وتابع التابعين، وأقول رضي الله عنك لا إشكال، وأقول على أبي بكر رحمه الله لا إشكال. ولهذا لو وقعت هذه أحيانا فلا تنتقد، ولا يبغي سيقول لا أخطأت، ما تقول الشافعي رضي الله عنه، قل الشافعي رحمه الله. لكن لو صارت مسلكا دائما ينبه، والتنبيه هنا أيضا لا يقتضي التبديع ولا التضليل، لكن التنبيه بقدر، نقول الأولى أن تستعمل ما استعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهذا يدخل في قاعدة أخرى وهي الجريان على عادة السلف في اصطلاحه. فإذا وضع السلف الصالح اصطلاحا ما وطريقة ما فإنها تلزمنا من باب الأخذ بما كان عليه السلف الصالح، بغض النظر عن كون مخالف ذلك يكون قد وقع في بدعة أو وقع في إثم أو وقع في خلاف أولى أو كذا، دي مسائل أخرى. فما عليه السلف مخالفتهم فيه طارة تقتضي كفرا، وطارة تقتضي تبديعا، وطارة تقتضي تفسيقا، وطارة تقتضي خلاف الأولى. وكلما استطاع الإنسان أن يجعل قوله وفعله ومسلكه وطريقته على طريقة السلف فليسعى في ذلك، فإن السلف ما تركوا خيرا أبدا إلا وقد جاءوا به ودل الأمة عليه. ولهذا كلمة عمل السلف كلمة غالية جدا، كلمة غالية جدا، نقول هذا عمل السلف بشرط أن يكون فعلا هذا من عمل السلف، لا أن تقول هذا من عمل السلف وليس من عمل السلف وإنما هو من عمل بعضه، فجعلت عمل البعض عمل السلف وقد يكون مخالف هذا العالم مخالف من قبل آخرين، فلا تقول هذا عمل السلف. حينما نقول عمل السلف فلا بد أن يكون فعلا عمل السلف، اتفقوا على ذلك، لأن بعض السلف قد يكون له فعل ويخالف بذلك غيره، فما نقول هذا عمل السلف، ولكن نقول عمل به من السلف فلان وفلان وفلان، ولم يعمل به فلان وفلان وفلان، وهكذا. هذه مسائل كثيرة جدا، لو أننا اطلعنا عليها لوجدناها كثيرة جدا، أن بعض السلف قد يعمل بكذا، وبعض السلف يعمل بكذا، وبعض السلف يعمل بكذا، وهكذا، وكله من الجائز، إلا أن يكون بعضهم اجتهد فأخطأ، فنقول هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. إنما حينما نقول هذا عمل السلف، فعمل السلف إذن معناه أن هذا المتقرر عند السلف عملا وعليه عمل السلف. نقول مثلا كتابة المصحف بهذا الخط هذا عمل السلف، جمع عثمان الأمة على هذا المصحف وهذا الحرف وحرق باقي المصاحف وإن كانت مصاحف للصحابة وتوزيع ذلك على الأمصار، نقول هذا عمل السلف، عمل السلف أذن عثمان، عمل سنة عثمان لكنها سنة الأمة. عثمان نعم عثمان اجتهدها رضي الله عنه والأمة تبعته، فلا نناقش أذان عثمان على أنه فتوى عثمان، أذان عثمان عمل الأمة، أذان عثمان فتوى الأمة. ولهذا لما مات عثمان ما ارتفع القول وإنما بقي العمل، ولما قال هذا عثمان واجتهد عثمان وفقته الأمة. ومن الأخطاء الشائعة أنك تناقش ما يسنه الخليفة الراشد والأمة تكون عليه، أنك تناقش مناقشة ما اجتهد فيه الخليفة الراشد من مسائل الاجتهاد فيخالف في ذلك. فقول عثمان ليس بحجة في نفسه، وقول عمر ليس بحجة في نفسه، وقول الصديق ليس بحجة في نفسه على الصحيح، وقول علي ليس حجة في نفسه، وقول الصحابي ليس حجة في نفسه إلا بضوابط، لكن بإطلاق إذا قال الصحابي قولا يكون حجة؟ ليس كذلك. إنما متى يكون قول الصحابي حجة؟ يكون قول الصحابي حجة في أمور وأحوال. أولا أن يكون قوله من قبيل الرواية، وأن لا ويكون من باب ماذا؟ من باب ما لا اجتهاد فيه وما لا رأي فيه، فيكون له حكم المرفوع. فنقول هذا قول صحابي نعم لكن له حكم الرفع، فيأخذ حكم الرفع. طيب الثاني أن يقول الصحابي القول ولا يخالف، فيكون هذا إجماعا سكوتيا فلا يجوز مخالفته. الثالث أن يقول الصحابي القول ويخالف، فهنا نلجأ إلى الترجيح، نلجأ هنا إلى الترجيح بين قوله وبين قول صحابي آخر. فمتى يكون قول الصحابي حجة؟ بهذه الضوابط التي ذكرناها، تارة يكون حجة وتارة لا يكون حجة. فما اجتهد فيه عثمان رضي الله عنه في الأذان وفقدت الأمة، إذن يكون هذا إجماعا، فتكون هي السنة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ويكون محدثات الأمور. البعض ناقش أذان عثمان في ضوء رأي عثمان المجرد فقال هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نبدع عثمان رضي الله عنه، وهذا غلط. قال الشيخ مقبل وقال الحجوري وقال كذا، غلط، هذا غلط محض. ليه؟ لأن المسألة نقشت من قبيل ماذا؟ قول عثمان، ولم تناقش من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ سنة عثمان التي اتفقت الأمة عليه. فلو أننا عرفنا جهة المسألة لعرفنا حكم المسألة. فهناك فرق، عثمان يؤخذ من قوله يورد، ابن عباس قال كما في المسند أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني أن أبو بكر وعمر لو قال قولا وهذا القول يخالف الدليل فلا تقدموا قولهما على الدليل. لكن فرق بين هذا، بين قول أبي بكر وبين قول عمر وبين قول عثمان وبين قول علي وبين سنة عثمان التي اتفقت الأمة عليها. فإنك الآن ما تقول هنا ابتدع عثمان بدعة، ولكن تقول ابتدعت الأمة بدعة، لأن أضل الناس بنا بدعة ضلالة الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم إنما وافقوا عثمان رضي الله عنه، ولهذا لما مات عثمان فعل ذلك علي رضي الله عنه. ومن سننه رضي الله عنه أنه جمع المصحف في على في مصحف واحد وعلى حرف من هذه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ثم وزعها في سائر الأمصار، وصارت هذا المصحف بهذا الشكل بهذا الخط من سنة الخلفاء الراشدين، سنة عثمان وسنة الأمة، فلا يجوز المخالفة. ولهذا ناقش العلماء كتابة هذا المصحف بالرسم الإملائي فقالوا لا يجوز ولا نخرج عن كتابة الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا. طيب، إذا مسلك الأمة وعمل السلف هو ماذا؟ اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام، اختصاص الصحابة بالتردي، اختصاص من بعدهم بالترحم، اختصاص من بعدهم بالترحم. طيب، عمل السلف أيضا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكتب وكذا ما يقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيدنا، المبحث ذا قد يشكل على بعض الناس الذين ليس لهم دراية بالعلم، يقولون أنتم حرمتم سيدنا وأنتم حرمتم كذا وأنتم حرمتم وحرمتم، لأنهم يقولون نحن لا نرى سيدنا محمد. لا، سيدنا محمد هو محمد سيدنا، حينما نخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول سيدنا، بل نقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، كما جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن هل أبو بكر رضي الله عنه في حال بقى الخطاب يقال يا سيدنا؟ لا، إنما في حال الخطاب يا أبا بكر يا فلان يا علان يا أبا فلان، هذا عادة السلف في ذلك، فلم يكن في عادة كتاباتهم أنهم يقولون قال سيدنا رسول عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا تجد بعض الناس ملتزم كلمة سيدنا هذه التزاما التزاما لا يتخلف عنه، حتى الآن صار ينادي بعضهم بعضا بهذا يا مولانا يا سيدنا، هذه أيضا من المؤاخذات. لو قالها مرة ووافقت حقا فعلا هذا سيد القوم فقال يا سيدنا وسيد القوم أو كذا، لو وافقت حقا ما في مشكلة، إنما تقول يا سيدنا ويا مولانا وصارت هذه جرت على ألسنتهم وليس هو مما يطابق الواقع، اللي هو عبد يقول السيد له هذا مولاي وكذا، ولا هو ولا هو. فهذا من الأمور أيضا الدارجة التي ينبغي ألا تكون، وفرق بين أن تكون المسألة شعارا وبين أن تكون المسألة أحيانا، أحيانا قد لا تحتاج الإنكار طالما أنها ليست محرمة في ولا ممنوعة، لكن حينما تكون مسألة شعارا لا. فنحن لا نعترض أن يقال علي كرم الله وجهه، وكذلك نقول أبو بكر كرم الله وجهه، ونقول عثمان كرم الله وجهه، لكن كونك تجعل كرم الله وجهه شعارا على علي هذا يمنع، هذا يمنع. علي الصلاة وتصلي على فلان صلى الله عليه وسلم، هذا لو قلت أحيانا ما في مشكلة، النبي قال فعبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، وتقع الصلاة تبعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما أن نختص واحدا بها أو أن تكون شعارا عاما هذا يمنع منه، تبعتم يا إخواني؟ وعليه نصطحب عمل السلف الذي قصدوا به هديا ما، ولا نخرج عن عمل السلف ولا عن هدي السلف إذا جاءنا في مسألة. لهذا نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. نحن لا نحرم أن تقول سيدنا، لكن نمنع أن تلتزم ذلك التزاما، كلما جاء ذكر النبي تقول قال سيدنا رسوله، نقول هذا ليس من عمل السلف، هذا ليس من عمل السلف. لبدأ عمل السلف واحد فيه ضوابط، واحد أن يكون فعلا ثابتا أنه عمل السلف وليس بعض السلف. الأمر الثاني أن عمل السلف لا يقتضي تبديعا أو تضليلا لمن خالفه، بل فيه التفصيل، تارة يقتضي تبديع من خالف، تارة يقتضي تأثيم من خالف، تارة يقتضي مخالفة من خالف للأولى فقط، هذا من الكمال. ولذا بعض الناس يتشدد في التنبيه على مثل هذا. يعني بعض الناس قد يشدد على الطلاب يبقى شيخ يشدد، وهذا ليس من عمل العلماء، اسكت وكذا، ويتشدد في هذا. وقد يكون هذا من بعض العلماء، قد يكون هذا من بعض العلماء، وقد يكون المسألة مسألة إيه؟ مسألة يعني كمسألة هي خلاف أولى، هذا يحتاج بأن الشيخ ينهي الدرس ويخرج من الدرس أو غير ذلك مثلا، هذه ما تحتاج، لا نتشدد أيضا في هذا، لكن كتوجيه كنصيحة نقول هذا من عمل السلف فنعم. نعم نعم. احنا يعني هو في عن الصحابة رضوان الله عليهم الاختصاص بهذا اختصاص شعار، لكن هو جاءت في غيره، فلما نقول في الصحابة هم نعم يستحقون هذا باب تحقيق، انهم يستحقون هذا وكل شيء واخبار، لكن غيرهم قد يستحق ايضا، الائمة الاربعة مثلا نقول اولئك ايضا باب اخبار وتحقيق، لكن هي المبحث هنا مبحث شعار وليس مبحث جواز في الاصل. فانت الان حينما تقول مالك رضي الله عنه هذا جائز، وابو بكر رحمه الله هذا جائز، لكن المبحث هنا هو مبحث اتخاذه شعارا، يكون شعارا دائما. الشعار الدائم نقول عمل السلف بقى مع الصحابة كان ايه ومع غيرهم كان ايه، انما هو مع الصحابة تحقق واخبار، وتابوا مع غير الصحابة لو انا اطلقت على بعض الناس يستحق هذا، الائمة المشهود لهم بالامامة والعلم والنجابة وكذا، هؤلاء يستحقون التردي، واخد بالك، ونخبر عنهم بالتردي. لكن يبقى المسلك بقى، هل هذا فعلا يكون شعارا وداوم عليه ولا يكون أحيانا؟ هذا هو المبحث. فمبحث عمل السلف هو أن الصحابة يختصون بالتردي، مش اختصاص أنه لا يجوز لغيرهم، اختصاص الشعار. ومن هنا كان الإنكار على علي كرم الله وجهه أو علي السلام أو كذا، الإنكار لأنهم جعلوا شعار. ونحن يمكن نحن جميعا يعني قد لا نقول هذا علي كرم الله وجهه أو علي كذا، لكن من الأوصاف التي تساوي كرم الله وجهه وصف نحن نتساهل فيه بقى كثيرا منه، وهو الإمام علي. فإن الإمام علي رضي الله عنه، فإن الإمام نفس المسألة، الإمام زي كرم الله وجهه، لأن الإمام أيضا مما اختصوه بعلي، وهذا موضع الشيعة أيضا، الإمام. ولذا لا تقول، لا تجد على لسان بعض الإخوة مثلا الإمام أبو بكر، الإمام عمر، الإمام عثمان، لكن الإمام علي. فإن الإمام علي ولا يلتفت يظن أن الإمام بخلاف كرم الله وجهه، لا، هي أيضا، لأنه الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر هو الإمام علي عندهم، فلهذا يقولون الإمام. فإذا المبحث هنا مبحث شعار وليس مبحث الجواز، فالأصل جائز، التردي، الترحم، الصلاة لا إشكال، لكن المبحث هنا مبحث الشعار، هل نجعل شعارا للصحابة الترحم وشعار للتابعين التردي؟ لا، نقول هذا العكس. نعم. أيوة، ما سيدنا مع الطي دي على طول ليئة، ما سيدنا مع الطي لي على طول. تقول ايه؟ اتفضل. تخصيص شعار تمام. نعم، ايوه انا عارف انت تحتاج تعرف، ما يحتاجش. نعم. لا، ليس سوء أدب، لكن هو الأفضل كلما ذكرنا الصحابي نترضى، كلما ذكرنا النبي نصلي، لكن لو أن الإنسان ترك أحيانا ما في مشكلة. نعم، سنة. نعم، لا تطبق، بس الإشكالية ليس في التطبيق، الإشكالية في صفة التطبيق. إحنا عندنا أذان عثمان، هذا مسألة ثانية، صفة أذان عثمان. كثير من الناس اليوم بيؤذن أذنين، وده الغالب في من يؤذن أذنين، لا يؤذن على سنة عثمان، فأذانه بدعة، أذنه هذه بدعة ليس سنة عثمان. ليه؟ سنة عثمان هي سنة النبي إذا دخل الوقت، والزائد هو الأذان الأول. فالأذان الأول قبل دخول الوقت في السوق في كذا في مكان يسمعه الناس للاستعداد. طيب إذا جاء بقى الوقت، سنة النبي سنة عثمان، سنة عثمان سنة النبي، كما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي كان إذا دخل المسجد صعد منبره واستقبل الناس وسلم وكذا، ثم أذن المؤذن ثم خطب. هو ده اللي يفعله عثمان. طيب اللي بنفعله اليوم ماذا؟ إذا دخل الوقت أذن، ثم صلينا السنة، ثم أذن. فإيجاد الأذان الأول داخل الوقت ليس من فعل عثمان، سنة الجمعة القبلية ليس من فعل عثمان. إذن القائم الآن بدعة. ومن هنا لما الحجوري قال في التبديع، طبعا نقل نقلات بطر فيها، المهم مما يستدلون به على أن ابن عمر قال في الأذان الثاني بدعة. ابن عمر لم يقل هذا في أذان عثمان، ما قال أذان عثمان بدعة، إنما الأذان الثاني بدعة على وجه كان موجودا. ونقل عن بعض السلف في التبديع، وهذا جاء في المصنف وغيره، أن هذا على وجه ما. فأنا الآن ممكن أقول لك الأذان الثاني بدعة، فتظن أنت أنني أقصد أذان عثمان رضي الله عنه، ليس كذلك. إذن من طبق سنة عثمان فليطبقها على صفة أذان عثمان، الأذان قبل دخول الوقت، ثم إذا دخل الوقت كما نفعل نحن الآن. عثمان إذا دخل الوقت يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سنة ولا في شيء، يصعد منبره ويؤذن مؤذن مثل ما نفعل الآن. إذن الزائد هو ماذا؟ أذانا سابقا. هذا اجتهد في عثمان، ولعثمان مستند في مثل هذا، في مثل هذا، وهو الأذان قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح وأذان الليل، قال أذان الليل ولا قال أذان الصبح. ومن هنا كلمة الأذان الأول، لو عرفنا أيضا المخرج هذا، لأن البعض لما قال أذان الأول حمل على الأولية المطلقة فجعل الأول هذا، ولهذا يقول الصلاة والسلام خير من تكون فيها، لأن هذا الأذان الأول بناء على بعض الألفاظ التي جاءت في الأول. لا، الأذان الأول أذان الصلاة، والإقامة تكون هي الثاني بين كل أذانين، إنما ده اسمه أذان الليل، كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه أم مكتوب، يبقى ده اسمه أذان إيه؟ ليل، ما يقال الأول، ده ليل، إنما الأول أذان الصلاة، والثاني يكون أذان الفجر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، وبين العلة كما في حديث آخر، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فإذا في مصلحة اقتضت أن يكون الأذان قبل أذان الفجر. فعثمان رضي الله عنه بنى على هذا الاشتراط أيضا، إذا قامت مصلحة واحتاجت إلى هذا، انشغال الناس وعدم الالتفات والانتباه والأخير، فإننا نفعل أذان. وكان هذا بمحضر من الصحابة جميعا رضي الله عنهم، ووافقوه على ذلك، ولم ينكر أحد على عثمان، وحاشى الصحابة، حاشى الصحابة أن يسكتوا عن فعل عثمان. ما سكتوا عن فعل أحد، ما سكتوا عن فعل أبو بكر لما أراد أن يقاتل منع الزكاة، وقفوا وقفوا، قال عمر كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فإذا من الخطأ البين جدا 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 هو أن نحكم على أذان عثمان بأنه بدعة، وإن كان عثمان ليس مبتدعا دائما. ودي فائدة مهمة يا أخواني، كما قلنا، واحد أنني لا أتقدم بين يدي الأمة، يعني أنا أحتاج ابتداء إلى من بدع قبلي حتى أسير خلفه، تمام، يثبت عن السلف فعلا التبديع. طب وبعضهم مثلا ما بدع، أو أنا دور الترجيح فيما يظهر لي، إنما لا أتي بقول لم أسبق إليه أبدا. ثم الأمر الثاني تصور البحث، أنا الآن بتكلم في مسألة إيه؟ في مسألة أمة وليس مسألة عثمان رضي الله عنه. فحاصل يعني البحث هذا كله، حاصل هذا البحث كله، أن عمل السلف كلمة عظيمة جدا، لكن كل يدعيه، كما أن فهم السلف كلمة عظيمة لكن كل يدعي. فلا بد من ثبوت فهم السلف الأول أو عمل السلف، ثم بعد ذلك ننظر بقى إلى حكم عمل السلف، فإن هذا بين غلو وجفاء. فالبعض يهدر ويقول ما في أثر عن رسول الله، والبعض يحصل منه غلو، وقد يجعل المسألة اللي هي أولويات يجعلها ماذا؟ يجعلها من مسائل البدع والسوء. يعني أنا أسمع بعض المشايخ يقول لك ليس من هدي العلماء مش عارف إيه قول رواه البخاري عن المنبر مش عارف كذا، كان علماءنا الأوائل يفعلون ويقولون، وكان الواحد كذا الطالب ما يفتح شرحا أو ما يفتح كذا حال الشرح ولا يقرأ حتى شرح كذا وكذا. يعني مثل هذه الأشياء نحن لا نجد أنفسنا فيها طالما أنها ليست واردة فعلا منقولة. أنا بدل ما أقول أنا هذا من نفسي أقول قال فلان قال علان قال 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 كذا إلى آخره من العلماء، أنقل ذلك عن العلماء وأستريح، يبقى أنا نقلت عن العلماء وأستريح. فكثير من الناس يظن مسألة سنة وبدعة، ومسألة إن هذا الطالب على طريقة السلف أو ليس على طريقة السلف، على طريقة العلماء أو ليس على طريقة العلماء، وفي النهاية هو على طريقة شيخه التي اختاره، لكن شيخه صدرها على طريقة العلماء، فظن أن الطريقة هنا طريقة الإيه؟ العلماء. حتى والله بعض لسه في مقطع طالع من أيام يعني قريب خالص قال لك إن الشيخ هشام على خلاف طريقة العلماء. ليه؟ بيشور في الدرس إن اسمع الفوزان هتلاقيه بيعمل كده مقطع، يعني ده مقطع. أنا والله مش فاهم الناس دي واخدة بالها من الواحد أو ليه كده، يعني بتشور كتير والفوزان بيشورش كتير. إيه والله والله مقطع ما صدقت إن يكون هذا ده طرق دي طريقة علماء، بقى طريقة علماء تشور. طب قول لي بقى يعني طب اللي شاور مرة طب شاور مرتين طب اللي شاور خمسة طب اللي شاور عشرة طب إيه الفوزان ما شاور طب وشاور ابن عثيمين ناخد بقول مين؟ أمر والله يا أخواني أقسم بالله يعني أمر من أعجب العجب. فأنا حينما أنا بقى أتي أقول أتكلم يبقى أنا أكون مسبوقا بالعلماء، فأصدر لإخواني كلام العلماء، أنا أصدر لإخواني كلام العلماء وأقول هذا. العثيمين كان أحيانا يمشي حافيا، الشيخ ابن باز ما عملهاش، الشيخ الفوزان ما عملهاش، أقول بقى طريقة العلماء نمشي حافي أحيانا الشيخ بيكتب هذه السنة وكذا وكذا، فنقول جزا الله خير فعل هذه، لكن لا أنقلها للأمة على أنها نعم أنا رأيت شيخي وكذا، وأنقلها على أنها إيه تكون لدرجة أن مثلا أحيانا تلاقينا كلنا ماشيين حافيين أو كلنا ماشيين كذا، وقد تكون في بيئة لا تستوعب مثل هذا فيكون أشبه بالشهرة التي تلفت الأنظار إليك وليس. لكن لو أنا مثلا أنا أفعلها أنا مثلا أنا قد أصلي بالنعل أحيانا مثلا أو كذا وأبين للناس السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، إنما من طريقة العلماء. شيخي كان مثل ما سمعنا أيضا يقولون كثرة الكتب هذه ليس من طريقة العلماء. طيب ليه؟ لأنه رأى الفوزان حفظه الله يشرح كتاب مثلا، طب أنت رأيت غيره؟ طب هل هذه أصلا كتاب اثنين ثلاثة مسألة طريقة أو غير طريقة؟ دي حسب الطالب، حسب الطالب. لهذا تجد شيخا زي شيخنا الأطرم كان يشرح 7-8 كتب إلى الشروق، كل كتاب 5 دقائق 10 دقائق. ليه؟ كان الشرح هو قراءة الطلاب عليه، فده مع متن زاد المستقنع يقرأ، وده مع جامع التلفزيون يقرأ، هذا 5 دقائق 10 دقائق، هذا 3 دقائق، هذا كذا 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 إلى آخره إلى الشروق. إيه الإشكالية؟ تعليق مسألة وتعليق مسألة، حديث وتعليق، إيه الإشكال؟ طيب شيخنا ابن باز كان عنده 5 كتب، يوم الخميس كان ممكن 9 أو كذا، شيخنا الفوزان عنده كتاب، شيخنا الغديان عنده أيضا كطريقة شيخنا الأطرم 5-8 كتب بعد العشاء حسب، والدرس تجده ساعة يعني 7-8 كتب ساعة. لكن الإشكالية في الطريقة الفردية هذه اللي يصدرها الشيخ على أنها هي طريقة العلماء، وهو قد لا يكون رأى العلماء أو رأى عالما فظن أن هذه طريقة العلماء ويوالي ويعادي عليها. نعم اللي هي أذان واحد سنة وأذان سنة، أذان واحد سنة وأذان سنة، فلو فعل هذا ينكر عليه وفعل هذا ينكر عليه، لكن بالطريقة أنه الشرعي. الأقرب الآن إن إحنا نقول أذان واحد الأقرب. ليه؟ لأن عثمان إنما فعل ذلك لعلة، هذه العلة انتفت الآن، ولكن لم تنتفي الانتفاء. إحنا نقول بأن حكم ضر مع علته ويكون فعله بدعة، لا، لكن نقول الأقرب والأولى لأمور. الأمر الأول أن الوسائل أتيحت للعلم. الأمر الثاني أن هذا لو قدمنا الأذان على سنة عثمان ليس من معهود الناس فسيحدث إشكالات، من أول الإشكالات أصلا أن قد يأتيك المسؤولون يقولون لا لا تفعل هذا، أذن الأذان. يعني بعضهم قال أنه لبعض الإخوة أذن أذنين، فنستأذنته أن حتى يكون قبل 5 دقائق حتى، يعني بس حتى قبل بحيث نخرج الأذان الأول عن هذا، واخد بالك؟ فهذا قد يكون فيه أمر عسير. الحرم ذاته إلى سنوات قليلة كان الأذان الأول، الحرم المكي والمدينة كان الأذان الأول مع الوقت والأذان الثاني بعد الوقت والناس تقوم تصل. الآن لا، من سنين قليلة فقط قليلة، يعني عمر الحرم ده كان يؤذن أذان أول، أنا 12 سنة في وأنا في إقامتي هناك كان كله كده. قريبا بقى من عدة سنوات قليلة لا، بقى الأذان الأول قبل الوقت بنصف ساعة، نصف ساعة الأذان الأول قبل وقت نصف ساعة. لكن في الرياض وكذا يؤذنون أذانين بكثرة، لكن قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو بثلاث أربع ساعة حسب المؤذن، لكن قبل الوقت. لكن في الحرمين كان الأذان الأول بعد دخول الوقت، وهذه مخالفة. نعم. حكم معلول بعلة، الشارع نفسه أناط الحكم بعلة، فهذا يدور مع علته، هذه العلة. لكن نفرق بين علة وحكمة، انتبه، علة وحكمة. علة ينط بها الحكم مثل مثلا الخمر، الخمر ايه العلة فيه؟ الإسكار. يبقى الحكم هنا أنط بعلة الإسكار. الشيء الذي لا يسكر لا يكون خمر. طب اللي يسكر كثيره فقليله محرم، فكل مسكر حرام، يبقى العلة هنا الإسكار. طب لو تحولت الخمر بنفسها فصارت خلا، ما عاد في إسكار، خلاص ما في مشكلة، صح؟ طيب، لكن فيه حكمة من الحكم نفس، هذه الحكمة قد توجد وقد لا توجد، وده السبب في عدم فهم البعض في مسألة الخروج. لما جاء المأريبي هنا مصر أيام الخروج وقال إن الإجماع معلل، الإجماع في عدم الخروج معلل، معلل به بالفساد وكذا وكذا. إذن معناه إذا وجدت مصلحة ولم تكن هناك مفسدة نخرج، لأن الإجماع معلل. ليه؟ لأن الإجماع اللي قالوا السلف معلل بيترتب عليك فساد عريض، وفعلا العلماء قالوا هذا. قالوا إيه؟ قالوا بيترتب على الخروج فساد. ده هذا من الحكم وليس علة الحكم، وليس علة الحكم. مع أن هذا يوضح حتما، لكن لو افترضنا، لو افترضنا أن حكما جبان الناس طلعوا قال خلاص يلا افعلوا ما شئتم ومش هترطب مفسد مثلا، يعني لو افترضنا، هل هذا نقول الحكم يدور على علته هنا؟ لا، هذه حكمة. ألا ترى أن من حكم الزنا اختلاط الأنساب وكذا؟ طب لو وجد زنا ما في اختلاط أنساب يبقى جائز؟ ده حكمة مش علة، هذا حكمة مش علة. وكثير بقى جدا في الأحكام الشرعية تجد الحكمة من كيت وكيت 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 وكيت، وقد لا توجد الحكمة في هذا الباب. فهل نقول هنا الحكم دار مع علتي؟ لا، في علة أنطى بها الحكم، وفي علة وفي حكمة نقول حكمة من هذا الحكم كيت وكيت إلى آخره. تمام. فالحكمة من تحريم الزنا كذا، الحكمة من تحريم الربا إيه؟ مص دماء الناس واستغلاح الناس. طب واحد بيقول لك جزاءك الله خيرا، الآن الدولار بالريال بالجنيه بكذا، ومع التقابض أصار التقابض في مجلس أنا يعني مشقة شديدة عند الناس، مشقة البعض في مشقة. طب إيه التيسير؟ إن ما تكونش معاه في المجلس، في المجلس. لكن هتقول أنت بقى المسألة التحريم الربا عائد إلى وعائد إلى وعائد إلى وهذا منتفي؟ لا، الربا حرام. أي حكم الشارع علق، الشارع علق الحكم عليه كعلة، يبقى إذن هذه إيه؟ تدور مع علته. زي الحيض مثلا، بنزول الحيض، بنزول الحيض يترتب الحكم، ارتفع الحيض ارتفع الحكم. المرأة عادتها 7 أيام، الآن ارتفع الدم بعد 5 أيام خلاص طاهر. طيب زاد إلى 9 أيام حائط. احنا عايزين بقى نمشي، احنا هنقف عند عبارة ها؟ نعم. المصالح المرسلة، مصلحة مرسلة، مصلحة بتدل عليها أدلة الشرع العام اللي هي المقاصد، ومرسلة يعني عارية عن الاعتبار أو الإلغاء، لا الشارع أمر ولا الشارع نهى، تمام، لكن دخلت ضمن المقاصد العام. قواعد المرور، اربط حزامك امشي بسرعة معينة وكذا، لا الشارع قال اربط حزامك ولا كذا، ولا الشارع قال ما تربطش حزامك، لكن لما ننظر إلى المصالح مصلحة وهي حفظ النفس وحفظ كذا وعدم الطور وعدم الإضرار بالغير والآخرة، بنجدها تنتج المصلحة لإيه؟ المرسل. من هنا لما أيضا جم يبحثوا مسألة المظاهرات، هل بحثها بحث مصلحي؟ وبالتالي قالوا هنا دي من المصالح المرسل، الشرع لم يأتي لا قال تظاهروا ولا قال ما تظاهروش، خلاص، وبالتالي تكون مصالح مرسل. في مصلحة نخر، ما فيش مصلحة لا نخر لا نتظاهر، مثل ما قال الحويني وكذا، وكثير منهم يقول هذا الكلام وينشر هذا الكلام، هذا غلط، مغالطة عظيمة جدا، لأن المظاهرة منابذة. وقالها العدوي، قال إيه الإشكالية، أنت الآن تطالب بحقك، فجاء واحد معك يساعدك اسمه ظاهرك، طب لو بقوا اثنين، طب لو بقوا خمسة، طب لو بقوا عشرة، إيه الإشكالية؟ فهذا خطأ في التصور، لأن اسم دي اسمها منابذة مش مظاهرة. سميتها مطالبة بحق، ما أحد يمنعك أن تطلب الحق، أطلب الحق بحق، روح دق على السلطان بابا، اللي هو ماذا؟ طارة يكون رئيس المجلس المحلي، طارة يكون رئيس مجلس المدينة، طارة يكون هو لازم يكون السيسي. أنا الآن عندي مشكلة في البناء الآن، أروح للسيسي؟ لا، إنما أذهب إلى المسؤول، هو ده السلطان، لذي سلطة، لمشكلة مع مدير المدرسة هو ده السلطة، لمشكلة مع مدير السكة الحديد هو ده السلطة، فأنا برجع إليه، واحد راح معايا ما في مشكلة. لكن هذا التظاهر اسمه تعبير عن الرأي، فضلا أن تكون ارحل، يبقى عزل السلطة، هذه منابذة. أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طب سموها الأمر معروف عن المنكر، نقول هذا منكر، لأن الأمر معروف نعم منكر له ضواب. حينما تكون أمام السلطان أمر ما أحد يقول لك شيء، النصيحة تكون في السر، أما الأمر معروف نعم منكر هذا لا يلزم فيه السرية. يعني لو أنا سلطان وجالس الآن وشربت بالشمال، فالأخ على ألي عفك الله يا أمير المؤمنين يا حاكم يا فخامة الرئيس أي شيء، السنة تشرب باليمين، جزاك الله خير. وهل هذا يجب؟ قيل يجب، وقيل لا يجب، وقيل فيه التفصيل إن خاف ضررا لا يجب، وإن لم يخف ضررا يجب، إذا رأى منكرا يعني أمامه، مثل ما جرى من سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى هذه صحيح ما فيش شيء اسمه مظاهر على عهد رسول الله، بس اسمها منابذة، اسمها منازعة. فيقول هذه من المصالح المصالح، لا، هذه نهى عنها الشارع. ولهذا كل أوامر الشرع مصلحة خالصة أو راجحة، كل نواهي الشرع مفسدة خالصة أو راجحة. الذي لا تعلق للأمر ولا للنهي، لم يرد الأمر به ولا النهي به، هذا الذي يبحث بمبحث المصلحة، اسمها المرسل. طيب، منابذة السلطان ورد فيها النهي، تمام، ذكر مسالب السلطان ورد في النهي، نعم، خروج على السلطان ورد في النهي، نعم، عزل ورد في النهي، نعم، يبقى لا يمكن ان يكون في مصلحه، فانك جعلت النهي مصلحه. ولهذا احنا قلنا كده، مبحث الاوامر، مبحث الاوامر مصلحه لا مفسده فيه، مبحث النواهي مفسده لا مصلحه فيه. طب واحد يقول طب الميت ما هي من نواهي، ومع ذلك عند الاضطرار بنؤمر بها فصار فيها مصلحة، نقول باعتباره من بقى الشارع، اثنان لم تعد من النواهي صارت من المأمورات، لأنك مأمور أن تأكل من الميت، وبالتالي لو امتنعت عن الميت حتى تموت أنت آثم، صار من المنهيات ولا من المأمورات؟ من المأمورات، يبقى تدخل في قاعدة المأمورات اللي هي المصالح وليس في. ولهذا لو بقي على النهي فإنه لا مصلحة به، لكن هنا الشارع اعتبر اعتبارا، ولهذا انتقالك مع الشارع جعل من جملة الأوامر، كما أن بعض الأوامر هينتقل إلى النواة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. احنا ما امرنا نسب هذه، لكن امام هؤلاء فصار من الايه ولا تسب، مع انه هناك تسب. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه المسائل اللي هي بينتقل فيها الامر نهي او النهي الامر بتنتقل بحكمه. النهي لما انتقل لامر اخذ قاعده الاوامر، النهي الامر لما انتقل اخذ قاعده النواهي. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد هذا يقول المؤلف: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي هذه الأركان: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان، الركن الأول كما يعلم الجميع. لكن ما معنى الإيمان بالله؟ أن يؤمن الإنسان بالله تعالى أولا بوجوده الحق، مستدلا بالآيات الكونية.
من الأشياء الطيبة يعني طلعنا عليها كان عنوان ثلاث محاضرات في الرد على الإخوان وبين منهج الإخوان في المدينة المنورة، في المدينة النبوية أقصى ما يقال المنورة، المدينة النبوية، كيف رد على الإخوان يعني التحزيم الإخوان وكذا، أصول الإخوان اللي إلى آخره، ثلاث محاضرات فنسائية. فكذا المحاضرة الأولى للأستاذة، الثانية لابنة الشيخ الألماني الجامي نادية تقريبا، والثالثة ابنة الشيخ محمد أمان الجامي. يعني ثلاث محاضرات. المحاضرة الأولى ليست ابنة الشيخ، المحاضرة الثانية ابنة الشيخ، والثالثة ابنة الشيخ أخرى نادية وصباح تقريبا، نادية وصباح. نعم. فالحق الواحد سر جدا يعني سبحان الله وفي الإخوان والمنهج وكذا. نعم.
قال
أنا مش عارف هم تقريبا معلين بس اللي. نعم.
الإيمان
مش هتلاقيها تجد نسائية بس. نعم.
الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان، الركن الأول كما يعلم الجميع. لكن ما معنى الإيمان بالله؟ أن يؤمن الإنسان بالله تعالى أولا بوجوده الحق، مستدلا بالآيات الكونية التي منها القارئ نفسه. كل واحد منا آية من آيات الله دليل على وجود الله تعالى، لأن الأثر يدل على المؤثر.
وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
هذا الكون برمته يدل على وجود الله الحق، وأنه ليس كمثله شيء. لو كان مثل هذا الكون حادثا بعد أن لم يكن لما أوجده، لما أوجد هذا الكون. إذن وجود الله تعالى هو الوجود الحق الذي ليس له بداية. ثم الإيمان بربوبيته، بأنه رب العالمين خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور. والإيمان بألوهيته، الإيمان بأنه وحده المعبود الحق. هذا معنى الإيمان بألوهيته
بالألوهية.
والإيمان بأسمائه وصفاته إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بالله تعالى. صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهكذا أسماؤه وأفعاله.
يعني الأفضل نقول لا تماثل، التعبير بلا تماثل أفضل، لأن استعمال القرآن ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولأن التشبيه يقع في اشتراك لفظي، فالإنسان سميع والله سميع، والإنسان بصير والله بصير، ويقع في أصل المعنى معنى السمع معنى البصر. فالسمع إدراك، كان في الخالق أو كان في المخلوق، إدراك لمسموعات، والبصر إدراك لمبصرات، لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. الحياة، فيقع الاشتراك في أصل المعنى لا في كماله. ومن هنا لما نأتي نقول: ما معنى الرضا؟ الله يرضى والعبد بيرضى. ما معنى الرضا؟ نقول: الرضا مفهوم في الذهن، معلوم في الذهن لكل من يتكلم به، ولا يفسر بلفظ يقال الرضا معناه مثلا الميل بكذا أو الموافقة. هذا أثر الرضا، هذا أثره، مثل ما نقول الحب مثلا ميل، مثل ما نقول غضب انفعال، هذا أثر. ولهذا قالوا يفسر الرضا بالرضا، فإنك حينما نقول الرضا كلنا في ذهنه معنى الرضا كمعنى منقدح في الذهن. ولهذا تقول للصغير أنا راض عنك، أنا أحبك، يضحك، أنا زعلان منك، أنا غضبان عليك، يزعل. قل له فسر الحب، الرضا، الغضب، ما يستطيع. ولهذا أهل السنة يقول ماذا في معاني هذه الصفات؟ ما يقولون معنى الرضا كذا، يقولون الرضا صفة حقيقية لله عز وجل. فالشاهد هنا تشبيه. ايه التشبيه في اصل المعنى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، اصل المعنى. فلهذا يكون التعبير بالتمثيل نفي تمثيل اولى من التعبير بنفي التشبيه. لكن هل نقول بقى من قال بنفي التشبيه ومن علماء السنة وكذا هذا معناه هذا مبتدع؟ لا، لكن نقول لاستعمل ما استعمله الله عز وجل في كتابه، خصوصا وأن البعض كما يقول علماء العثيمين البعض طبعا الفرق تتهمنا بالمشبهة. فلما أنت تقول ليه؟ لأن نثبت الصفات، فلما أنت تقول من غير تشبيه يظنون أنك من غير إثبات الصفات. فلهذا يكون نفي التمثيل هو الأولى. نقول تمثيل وتكييف من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. نعم.
قال وتوحيد الله به بهذا الإيمان، أي الإيمان بأسمائه وصفاته.
يبقى الإيمان بوجود ما معناها؟ هو الموجود الحق الذي ليس له بداية، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، بعض الناس أيضا مما تشدد في بعض الناس أنه لا يخبر عن الله بأنه موجود، ويقول ما نخبر عن الله بأنه موجود لأن كل موجود له موجد. فلو قلنا الله موجود إذن من أوجده؟ هذه منتشرة جدا. فلهذا يتشددون في نفي الإخبار بالوجود عن الله عز وجل، ويقول كل موجود له موجد. والجواب عن ذلك كل موجود مخلوق حادث له موجد، أما وجود الخالق فبلا موجد، لأنه وجود واجب، وجود لذاته. فالوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق. وجود المخلوق كل مخلوق له موجد، إلى أن نصل إلى الخالق، الله خالق كل شيء. طيب، أما الخالق سبحانه وتعالى فنخبر قطعا بأنه موجود. لماذا؟ لأنه إن لم نخبر عنه بأنه موجود فهو معدوم. بل بعض غلا فقال لا نقول موجود ولا معدوم، لأننا لو قلنا موجود أشبه الموجودات، ولو قلنا معدوم أشبه المعدومات، فلن نقول موجود ولا معدوم. إذن مستحيل هذا. لكن الله موجود سبحانه وتعالى، لأن عدم وجوده يعني العدم، لكن وجوده ليس كوجود غيره. فوجوده واجب، فهو الموجد لغيره وليس يوجده غيره، وهذا معنى القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم. الربوبية كما قلنا توحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك. الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعالنا، نفرده سبحانه بالعبادة فلا نعبد سواه، فكونه ربا خالقا نعتقد ذلك، وكونه مألوها معبودا نعتقد ذلك. نعم. وكونه له الأسماء الحسنى الصفات العليا التي ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير نعتقد ذلك ونؤمن بذلك. هذا تقسيم التوحيد، وهذا تقسيم استقرائي، هو موجود في القرآن والسنة، لكن ضجة كبرى، ضجة كبرى في معنى لا إله إلا الله، وضجة كبرى في معنى في أقسام التوحيد، وضجة كبرى في معنى التوحيد، ومسلمات يا إخواني، مسلمات يا إخواني، والله العظيم يا إخواني أعمار ضاعت، والسبب أنها لم تتعلم السنة أولا. أعمار ضاعت لما تجد عبد الرحمن عبد الخالق وتجد الحويني يجلسان معا يبحثان مسألة تقسيم التوحيد. صبيان أهل السنة يحفظون هذا التقسيم، بحثوه خلاص. ما أقسام التوحيد؟ ربوبية أولي أسماء. ما دليلك على هذه الأقسام؟ هيفرد كل واحدة بدليلها، بل الآية قد تجمع بينهم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمون له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلمون له سميا. أسماء وصفات، قل هو الله أحد الله الصمد. أسماء وصفات، قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون ألوهية، وهكذا. ولكن يجلسان يبحثان، هل هذا التقسيم تقسيم لازم يعني هذا لابد أن نقول به، ولا المسألة مسألة اصطلاحية يسامح فيها، واتفق الاثنين على المسألة يسامح فيها. هذا التقسيم معترك بين أهل السنة وبين غيرهم. الأشاعرة ما يقول بهذا التقسيم، الأشاعرة عندهم ربوبية وألوهية واحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسماء وصفاته. فالربوبية والألوهية واحد، الرب لا واحد. ولهذا التقسيم هذا الأشاعرة يقولون هذا تقسيم ابن تيمية. ولهذا تأتي مسألة، من الذي قال هذا التقسيم؟ يظنون ويعلمون الناس أن ابن تيمية هو الذي قال ذلك، وهذا التقسيم موجود في القرآن والسنة. وعلى ذلك السلف الصالح اتفاق إجماع، توحد الله بالربوبية، توحد الله بالألوهية، توحد الله بالأسماء والصفات، هذا القرآن الموجود. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا معنى السورة إيه؟ إفراد الله بالعباد ونفي الند والشريك. طب الإفراد الله بالعباد هذا اسمه توحيد، التوحيد إفراد، من وحد يوحد توحيد، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. قل والله وحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا نظير ولا مكافئ ولا إلى خير. هذا اسمه إيه؟ ليس كمثله شيء والسميع البصير، ده اسمه إيه؟ توحيد أسماء وصفات. يبقى قال الله خير رسول، يبقى الحيوان يحتاج يتعلم أقسام التوحيد، عبد الرحمن عبد الخالق يحتاج يتعلم أقسام التوحيد. ولهذا هؤلاء يقولون بقسم رابع وعادي، توحيد الحكمي هو. لماذا هم يقولون هذا التقسيم منه ليس باستقراء واصطلاحي؟ من أجل إدخال ماذا؟ الألوهية الحكمية، اللي بيعتبر الحويني من أخص الأنواع، من أخص الأنواع الحكمية هذه، وبيفسر لا إله الله بلا حكم إلا الله. فالمسألة يا أخواني ليس مسألة سهلة، هذه مسائل بنعلمها الصبية الصغار. ما التوحيد يا ولدي؟ إفراد الله عز وجل بما استحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو إفراد الله بالعبادة اللي هو تعريب بالأخص، ما في مشكلة. وتعريب بالأخص هذا ما استكسلف، بل جاءت بالسنة. إنما الربا النسيء، إنما الحج عرفة، والحج غير عرفة، والربا غير النسيء، ربا نسيء وربا فضل. لكن لما تعرف الشيء بالأخص لا إشكال في ذلك. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فتخيلوا ناس من 40 سنة ولا من 60 سنة زي عبد الرحمن بن خالق، ولسه المسألة تقسيم التوحيد تحتاج إلى بحث. معنى لا إله تحتاج إلى بحث، لا حكيم إلا الله، معترك. أنتم احمدوا الله، أنتم بتعتبروا هذه المسألة يعني كأنكم تقولون يا شيخ يعني اقفز المسألة دي يعني سهلة اقفزها، لكن لما تنظر الواقع تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدى الله. والله والله إذا نظرت أولى أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، أولى من ابتلاء في جسد. ولا نحو هذا المعنى، يمكن لعل ذكر ابن القيم كلاما في نحو هذا، يعني حينما ترى مبتلا في جسده من السنة أن تقول هذا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. طب أولى والله حينما ترى أشعريا صوفيا ترى حزبيا يزعم السلفية من هؤلاء، ومع ذلك ما يعرف الأوليات يا أخوان، الأوليات في المنهج السلفي. ليه؟ لأن ما تعلمها. هؤلاء سبقت شهرتهم علمهم، فاشتهر بخطبة، اشتهر بخطب وما تعلم. فلهذا بعد 40 سنة لا عجب أن تجد عند خلل في المعنى ألف باء. معنى الأول، نعم.
قال أقسام التوحيد الثلاثة. فأقسام التوحيد الثلاثة المعروفة لدى طلاب العلم توحيد الربوبية
لدى طلاب العلم لدى السلفيين لدى في رسائل في أقسام التوحيد كما قلنا معترك والمبتدع يقول نحن نقسم التقسيم الثلاثي كتقسيم النصارى تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام يساوي تقسيم النصارى باسم الآب والابن والروح القدس. نعم.
قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة. ربما يقول لك قائل من أين لكم أنتم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة؟ كيف يكون التوحيد ثلاثة؟
شوف السلفيون واحد منطقهم واحد منبعهم واحد تربيتهم واحدة مثل ما قال السمعاني. نعم تختلف الأقطار والبلدان والأعصار والكلمة واحد حتى أذهب إلى أي شيخ اللي بتسمعه من شيخ ابن باز واللي بتسمعه من العثيمين واللي بتسمعه من الألباني واللي بتسمعه من كل شيخ من مشايخ المنهج السلفي. وقال السمعاني وهذا من أكبر الأدلة على صحة هذا المنهج إنه تختلف الأعصار وتتباين والمنهج واحد والطريقة واحد. نعم.
قال ربما يقول لك قائل من أين لكم أنتم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة؟ كيف يكون التوحيد ثلاثة؟ فأجاب نأخذ
يعني التوحيد واحد معناه كده يعني التوحيد موحد يوحد توحيدا إفراد. فكيف المفرد ده يصير ثلاثة؟ كيف؟ نعم.
قال نأخذ هذا من الاستقراء. الاستقراء معناه تتبع
الاستقراء غير الاصطلاح. الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح إنما الاستقراء الاستنباط الدقيق من نصوص الكتاب والسنة. يعني لا يمكن تجد شيئا يخرج عن الثلاثة ما في رابع. أي شيء تجيبه أتو مثلا توحيد الله مثلا بالحكم توحيد الله بالذبح توحيد الله كل هذا داخل في الأقسام الثلاثة. فلا تستطيع أن تجعله قسمين وتحذف ثالثا لكن ممكن تجعله قسمين باعتبار عام مثل ما تقول التوحيد الطلبي الإرادي وإذا توحيد الألوهية والتوحيد العلمي الخبري وإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفة ده باعتبار مثل ما تقول إيمان قول عمل ومثل ما تقول إيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان ومثل ما تقول إيمان قول وعمل ونية ومثل ما تقول إيمان قول وعمل ونية وسنة وكلها لا تعارض أصلا بينها كلها واحد في فلك واحد. لكن ممكن أن تنقص قسمة من هذه الأقسام أو تزيد قسمة على هذه الأقسام إن أنقصت خلل وإن زدت هذا موجود في الثلاثة. ليبقى إذن لم تفهم الأقسام الثلاثة ولو فهمت الأقسام الثلاثة لأدخلت الحكم. ولهذا نحن لا نمنع انتبهوا يا أخواني نحن لا نمنع توحيد الحكم الإفراد بالحكم نحن لا نمنع هذا. كيف والله يقول إن الحكم إلا لله إذن إفراد الله بالحكم وما لقي الإشكالية أن تجعله قسما رابعا من أقسام التوحيد فدخل توحيد الحاكمية. إنما أن تقول نفرد الله بالحكم نفرد الله بالذبح نفرد الله بالنذر نفرد الله بكذا هل تقول توحيد الذبح وتوحيد النذر وتوحيد طيب ما هو موجود في توحيد العباد. نعم.
قال نأخذ هذا من الاستقراء. الاستقراء معناه تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا نصوصا تتحدث عن ربوبية الله تعالى بأنه وحده الخالق الرازق المدبر المعطي المانع النافع الضار. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية. ونجد آيات وأحاديث أخرى كثيرة تدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه. من ذلك قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وهذا يسمى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. ونجد في الكتاب والسنة نصوصا تتحدث عن أسماء الله تعالى
وهذا الذي ركز عليه الرسل وجاءوا أولا به إفراد الله بالعبادة. الأنبياء ما جاءوا بحاكمية ولا جاءوا بخلافة وإنما جاءوا بتعبيد الناس لرب العالمين وتوحيد العبادة أولا. وإلى عاد خمسة قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره وإلى ثمود خمسة قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال ونجد وفيه الرد على أصحاب المدارس دي، الجماعات هذه تدعو إلى الخلاف وتتمحور حول الحاكم ويبدأون من الرأس، نريد الحكم، ولهذا كل الأفكار التكفيرية ويريدون الحكم، يعني نحكم ثم نطبق الشريعة، ولهذا تمحور حوله. إذن يبدأون بماذا؟ بالحكم. إذن يدعون إلى ماذا؟ الخلاف. طب الرسل يبدأون بماذا؟ بتعبيد الناس لرب العالمين، ومن ذلك تنبيه الناس على الحكم ونصح الحاكم أن يحكم بما أنزل الله ونصح الفرض، لأن الحكم بما أنزل الله ليس هو مسؤولية الحاكم فقط، مسؤولية كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله، لكن ما هو بلازم الحكم. والدليل على ذلك أنه ليس كل نبي حاكم. جل للأنبياء، إبراهيم حكم عليه الصلاة والسلام، نوح حكم عليه الصلاة والسلام، صالح حكم عليه الصلاة والسلام، هود حكم عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء حكموا، كل هؤلاء جاءوا يقولون نريد الحكم، اعبدوا الله، المخاصمة مع الرسل كله في هذا. ولهذا تذكرون أنتم عندكم أنتم يمكن من كم شهر لما احنا قرأنا، كنا بنقرأ مختارات لشيخ الإسلام، لما شيخ الإسلام قال بأن قوم لوط لم يأتي في القرآن أن نبيهم قد أمرهم بالتوحيد وكذا، وإنما نهاهم عن اللواط وكذا وكذا، ولم يأتي أنه نهاهم عن هذا الأمر، وقلنا هذا غلط من شيخ الإسلام. وسبحان الله أنا استشكلت هذا من شيخ الإسلام جدا، ثم بحثنا فوجدنا أن شيخ الإسلام في موضع آخر يقول وهو كسائر الأنبياء جاء فنهى عن الشرك كما جاء في الأنبياء جميعا. ولهذا تجد في سورة الشعراء الإشارة إلى هذا، ذكر الله عن لوط ما ذكر عن جميع الأنبياء. كذبت قوم لوط المرسلين، قالوا ألا تتقون إلى آخر الآية، نفس الذي ذكر في سائر الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونجد في الكتاب والسنة نصوصا تتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته كالسميع البصير العليم الخبير الودود اللطيف إلى آخره. أخذنا من هذه النصوص توحيد الأسماء والصفات وأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، هذا معنى التوحيد.
كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، كل حرف يتكلم به أهل السنة قام الدليل عليه، ولا يلزم أن يكون كل حرف قاله السلف أن يكون دليل لفظي عليه. الإيمان قول وعمل، ما نجد إحنا نصا يقول إيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لكن لا يخرج عن النصوص. ولهذا نقول كلام السلف لا يلزم أن يكون له نصوص بلفظه، لكنه لا يخرج عن النصوص. لا يلزم أن يكون له دليل بلفظه، لكنه لا يخرج عن الأدلة. وهناك من كلامهم ما دلت النصوص عليه صراحة، وهناك ما أخذ من معنى النصوص. فالإيمان قول عمل يزيد وينقص وكذا، ومثلا نقول الصفات فعلية وذاتية، وما في نص يقول الصفات ذاتية وصفات فعلية، لكن هذا معنى النصوص. الرحمن عرش سواء على وارتفع وكذا، ما هو عندنا نص يقول الرحمن على عرش سواء يعني على وارتفع. كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، ما تقول أنا أريد نص من كتاب يقول هذا أو نص من سنة يقول هذا، لكن هذا هو معنى نصوص الكتاب والسنة ولا يخرج عن الكتاب والسنة. ليس هناك كلمة للسلف لم يتكلم بها الله ولا رسوله لفظا أو معنى، لا توجد، كل كلمة تكلم بها السلف هي كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخذنا من هذه النصوص توحيد الأسماء والصفات وأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، هذا معنى التوحيد فيها أي في الصفات والأسماء. هكذا استنتج أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة أقسام التوحيد الثلاثة. إذن المصدر في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة استقراء الكتاب والسنة، أي تتبع نصوص الكتاب والسنة والاستنتاج منها هذه الأقسام الثلاثة، وهذا من تدبر القرآن، لأن القرآن لمن تدبره كله علم إذا فهمه العبد وتدبره.
نعم. ولهذا أمر الله بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وحق القرآن علينا متعدد، منه حق التلاوة من جهة اللفظ، منه حق المعنى من جهة معرفة المعنى، منه حق التدبر والخشوع والخضوع، منه حق التحاكم، منه حق الاستشفاء من أمراض الشبهات والشهوات، أمراض القلوب وأمراض الأبدان نستشفي به. خمسة. ها حقوق القرآن كام؟ خمسة. الأول تلاوة لفظ، الثاني معرفة معناه، الثالث تدبره، الرابع التحكم إليه، الخامس الاستشفاء به. نعم.
قال وتلك نعمة لا يعطاها كل إنسان.
إي والله، إي والله يا أخوان، تلك نعمة لا يعطاها كل إنسان، بل يعطيها الله للموفق، للموفق. ففهم سليمان، فالفهم والتدبر القرآن نعمة من نعم الله. ولهذا لما ذكر النبي الخوارج ماذا قال؟ ماذا قال يا أخوان؟ معناه قال ماذا؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، وقراءتكم إلى قراءته. أنت تعجب، إذن كيف ظلوا؟ كيف ظلوا؟ أكمل. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون القرآن، لا يتدبرون القرآن. يبقى إذن قرأ كثيرا ولم يفهم، تلا كثيرا ولم يفهم، فلما لم يفهم ولم يتدبر ضل، ولو فهم وتدبر لاستقام. ولهذا تلاوة القرآن لا تمنع قتل الصحابة، تلاوة القرآن لا تمنع قتل التابعي، تلاوة القرآن لا تمنع التعطيل، تلاوة القرآن لا تمنع التمثيل، تلاوة القرآن لا تمنع الجبر، تلاوة القرآن لا تمنع الخروج على السلطان، تلاوة القرآن لا تمنع الإفساد في الأرض، تلاوة القرآن لا تمنع أن تقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين. لكن فهم القرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن هو الذي يمنع من ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فليست المسألة أن تحفظ، وإنما المسألة أن تحفظ. أن تحفظ القرآن ليس هذا الشأن، أن تحفظ بالقرآن هذا الشأن. فكم من حافظ غير محفوظ، وكم من محفوظ غير حافظ. يحفظ سورة الفاتحة، يحفظ سورة الإخلاص، ويموت على ذلك، كثير من الناس على هذا. يبقى ليس الشأن أن تحفظ، ما شاء الله فلان خاتم، ما شاء الله فلان مع قراءة العشر. أحدهم أخبرني من عدة أيام والله، قال أنا واخد 7 إجازات في القرآن، على يد الشيخ مين؟ قال الشيخ فلان هذا، ما أعرف، أول مرة أسمعه، أسمع عنه. فقلت من هذا الشيخ؟ قال هذا الشيخ فلان الفلان، هذا عنده 96 سنة، 96 سنة جالس يحفظ إلى الآن مع القراءة، 96 سنة. قلت لكن أكيد صوف وأشعري. قال إيه نعم صوف وأشعري، صوف وأشعري، هذا صوف وأشعري. قلت له طب اعطيني من خبره، لأن احنا دي بنؤكد بها أشياء، احنا مناديب مبيعات، لما نجد محل انتفاع نقف السيارة ونشوف عشان نستخرج، عشان نقول لكم الكلمات دي، نقول لكم الكلمات دي. يقول الطالب هذا لما كانت تأتيه فتاة منتقبة ولا كذا، ها يقول بتاع ده هو اللي ودنا في داهية، البتاع ده هو اللي ودنا في 60 داهية. خلي بالك، واللحية شوية الشعر ده مش عارف. قلت له طبعا وبيع وروح الموالد، اكيد بيروح السوق. قال اه نعم كان يروح الموالد ويروح كده. ده شوف في القرآن والقراءات لا يشق له غبار، 96 سنة اللي يعرف اسمه يبقى ايه؟ مش بقى قاعد يقرأ الآية. واحد يقول لي بس في حتة بقى، اقول لك مصري عارف كرام، ازاي يكون ده منحرف ويبقى 96 سنة وحافظ؟ عارف كان زيك بالظبط، دي حتة مصرية دي، ده بقى ما تعنيناش بقى. لحافظ القرآن 96 سنة دي آية، ده معجزة. ولا مات في الحرم رحيم من عمر السادات، مات في الحرم ولا مات في عرفة ولا الحاجات دي كلها. احنا عندنا سنة تظهر يحكم عبد بها، او بدعة تظهر يحكم عن عبد بها، واما آخرة كل واحد فعند الله. لكن يعلم ان ما يؤتاه العبد تارة يكون كرامة، وطارة يكون ابتلاء وامتحانا واختبارا له ولغيره، لا ولغيره. مات المبتدع في عرفة، فتنة لي وفتنة لغيري. فتنة لي، ها مبتدع يا شيخ تعمل تحذر منه، رجل صوفي قبولي ولا رجل ضال ولا خارجي، ما في الحرم تعمل ايه بقى؟ والثاني الله اكبر الله اكبر، الرد على المداخلة، مات شيخنا في الحرم، رد على المداخلة. طب الرجل خارجي والرجل مبتدع وضال، يبقى فتنة لك ولنا. اما السلف السني فيقول احكام الدنيا مبناها على الظاهر، والظاهر من اظهر سنة حكم عليه بها، ومن اظهر بدعة حكم عليه بها، واما اخرة العبد فعلى الله. وحسن الخاتمة ليس ان تموت وانت تصلي، وليس ان تموت وانت تقرأ القرآن. لماذا؟ لانك مبتدع وانت تصلي، ومبتدع وانت تتلو القرآن. حسن الخاتمة ان تموت على القرآن ان استقمت عليه، وان تموت على القرآن عملت به. ولهذا النبي مات ويقرأ القرآن؟ لا، مات وهو حامل سيفه في المعركة؟ لا. فلو احنا اعتبرنا دي يعني من الكرامات العالية، كان يبقى اولى بها النبي يموت ويقرأ القرآن. النبي لا مات وهو بيصلي، ولا مات ويقرأ القرآن، ولا مات وهو رافع سيف. حتى خالد بن الوليد ما مات وهو رافع سيف، ما مات في معركة من المعارك. ورجل ينزل فيموت في اللحظة. البخاري بوه في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، وذكر حديث البراء بن عازب لما جاء رجل مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عمل قليلا، أما هذا فقد عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالباب ده مش تبعنا. من هنا أهل السنة حسموه، فقالوا ماذا؟ إذا رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إذن نحن لا نغتر بهذا. واعلموا يا إخواني أن أعظم الكرامة الاستقامة، فيحفظ ويتلو ويصلي ومع ذلك مبتدع ضال يقتل الصحابي. وعبد الرحمن الذي قتل علي رضي الله عنه ما كان يحفظ القرآن؟ لا يحفظ، وأوصى به عمر رضي الله عنه. واضح إخواني؟ ولهذا عمر كما في الحديث الصحيح يقول أما أنه قد رفع الوحي، قد كنا نؤخذ بالوحي، الوحي يقول هذا كذا وهذا كذا، فلان كذا وفلان، أما وقد رفع فمن أبدأ لنا ظاهرا حسنا حكمنا له به، ومن أبدأ لنا ظاهرا سيئا حكمنا عليه به، فنحن نحكم بالظاهر. طب هناك للصار إلى الله، ممكن يكون المبتدع الضال لهذا تاب قبل أن يغرغر، لكن ما نعلم. كما أن المشرك ممكن يكون تاب قبل أن يغرغر، ما نعلم. ولهذا نحكم عليه بالكفر ونجري عليه أحكام الكفر، لكن لا نحكم عليه بنار. إذا جهلنا خاتمته وقلنا الله أعلم على أي شيء مات، نقول الله أعلم هو في الجنة أو في النار. فلهذا لا تفتن بمثل هذه المسألة، لا تفتن. الداعية اللي عاشت الحياة خارجي وباتوا بيصل، ابن باز ما ماتش وصل، ولا العثمان ما ماتش وصل، كما قلت لك ولا رسول الله ولا أبو بكر رضي الله عنه، وعمر طعن في الصلاة ثم مات بعد ذلك في بيت وهو شهيد. يبقى لا نقف عند هذه الأمور السطحيات، نقف عند القواعد والكليات والأصول الثابتات الراسيات. وهل أضاع الدين إلا عواطف لا تنضبط بضابط الدليل؟ الآن الأمة كلها مع حماس، عاطفة حماس، الأمة مع حماس حماس، لكن مع حماس أثر؟ الأمة مع الحماس حماس، اللي تكسبه العب. أنا أتي اليهودي تقول لي بقى نصيري، تقول لي حوثي، تقول لي سيب لي من المسائل دي. كما قالت حماس تقرر هذا، قضية السنة والشيعة خلوها خلف ظهورنا، يقول مش عارف. كما تقول حماس في المؤسسين وغير المؤسسين. احنا ليس بيننا وبين اليهود إشكالية، احنا نحب اليهود، نحب كل أصحاب دي، احنا عايزين الأرض بس. هو ده القتال هذا اللي أفرح به وأمجده؟ فالوقوف مع حماس حماس، لكن الوقوف مع الأثار ينظر. ولهذا الناس وأصحاب عواطف وأصحاب الآثار قلة في الناس، قلة وقليل من العباد يشكر، قلة الذي يكون على السنة. وسنترك بعد ثلاث سبع فكلهم في نار إلى واحدة. بدأ الإسلام غريبا وسعد غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء الذي يتكلم بالآثار يتكلم بالسنن قلة. نعم.
قال: وتلك نعمة لا يعطاها كل إنسان، تدبر القرآن وفهمه وتعقله وقوة الاستنتاج والاستنباط.
لا أعلم عالما اعتد عليه في المسجد وقد يقتل إلا أمان الجامد، ده يستاهل القتل؟ ده قد يقتل هذا في محاضرة في الرياض يمكن 1414 أو شيء، كان يتكلم في سلمان وصفا وقندول الجمهور الأعظم، هربوه هربوه الإخوة، هربوه من الباب باب الغرفة الأمامية، ولقد يقتل محمد أمان الجامع قد يقتل. من يقتله؟ طيب يقتله مين؟ باع في السوق أصحاب اللحى اللي بيقرأ القرآن، اللي بيقرأ القرآن. شيخ جميل الرحمن في أفغانستان قتل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، من اللي قتله؟ المجاهدون العرب، مجاهد العرب. استيقظوا يا أخوان، استيقظوا يا أخوان، نريد سلفية متينة يا أخوان، نريد سلفية متينة يا أخوان. ما نريد يا أخوان سلفية سقفوها ابن عبد الوهاب ولا سقفوها ابن تيمية ولا سقفوها ابن حنبل يا أخوان. أنا بأكرر ولا أمل، والله ما أمل، والله لو لم يقول إلا هذه الكلمة يا أخوان، سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحاب. أنا ليس سقفي أحد يا أخوان إلا النبي والصحابة، والصحابة فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه نترضى عن الجميع ونتخير من أقليم، ولا يخرج الحق عنهم الحمد لله ولا عن سائر الأمة بفضل من الله. استفيدوا يا أخواني، استفيدوا من التاريخ هذا يا أخواني، استفيدوا من تاريخ الخوارج، استفيدوا من هذا التاريخ، من تاريخ الأئمة يا أخواني، استفيدوا استفيدوا هذا، استفيدوا، ذكروا يا أخواني، ذكروا واستشكلوا واحفظوا يا أخوان، وادعوا، حبوا هذا المنهج، جعلوا قضيتكم قضيتكم. أنا ما أقول قضية تفوق الدرهم والدينار وقضية تعليم والدك وقضية بناء بيتك، هذا يجب أن يكون، لكن على الأقل على الأقل اجعلك كدينارك، اجعله كجنيهك، اجعله كجنيه أسعارا مرتفعة منخفضة، اللي ما تسكت أنت عن هذا الكلام أبدا. راحت الأسعار، جات الأسعار، دولار جنيه راح، تتكلم بالسلفية، تتكلم بهذا المنهج، اجعلوا قضية اخواني، اجعلوا قضية. قبل من ينطق بهذا المنهج العظيم كثروا هذا، كثروا في الناس السنة، كثروها، والله والله يا اخواني تنتشر ان شاء الله تنتشر. احد اخوانكم اسأل الله ان يرحمه من عدة ايام من اخواننا في بيلا، اخواننا يعني من 20 سنة الحمد لله معنا على المنهج وكذا، وإن كان ما يحضر دروس لأنه رجل فقير ويسعى على حصيل رزقه وكذا، صفحته الحمد لله اللي مات عليها الحمد لله صفحة سنة. يا أخواني لما مات قتل في حادث في المنصورة، وله أولاد عم 2 حزبيون حزب النور يعني محترقون، وطبعا دار الآن مشكلة، من اللي يغسل، من اللي يدفن، من اللي يصلي، والنبات على الإخوة ما أحد يحدث مشكلة، ما أحد يحدث مشكلة في هذا. المهم اللي يفصل في دي المفترض الأقارب، ما يفصل إحنا، إحنا ما يقدرش، ده أولاد عمه بيغسلوا بيكفنوا تدخلوا أنا أولى، مشكلة هذه مشكلة. لفت نظر شيء طيب جدا، إخوان وعوام ويعني موب، واحنا واقفين عند المسجد والاسعاف جاي ونازل، لقيت اخوهم اخوه عام لقيت بشق الصفوف حتى كان ما يشوف احد. انا اخويا، اخويا اللي يصلي عليه اهل السنه، اخويا اللي يصلي على الشيخ، اخويا اللي يدفنه اهل السنه، هات هذا الميكروفون، ودخل واقتحم الناس، وكان سبحان كل اقرب سكته ولا كلمه. والله هذا الرجل ما عرف كلمة سنة، جابها منين هذا؟ سمعها من يوم ما مات، من ساعة ما قتل هذا والإخوة السنة ولا تنس، وكان يوصي وكان يقول وكان دائما يوصي بهذا. الله أعانه، احنا ما نستطيع نفعل هذا اصلا، ولا من حقنا يعني ندخل في خضم مع الناس. عم يا اخواني عم، ما اعرف لا سنة ولا شيء. انا حتى انا بقى كانوا ما يشوفنيش اصلا، ومش شايفني، هو نازل وسيط اخويا هيتفعل على السنة. حتى الامام نفسه ما يعرف يعني سنة، قال انا اهم حاجة نصلي وانتو حرين، الامام المسجد. سبحان الله، والله وجدتها كأنها آية آية. خلي الناس تعرف السنة. أنا متأكد إن كثير من الناس يعني إيه إن أخويا اللي صلى عليه السنة والفنة السنة، وإحنا أنا ما إحنا مين إحنا؟ إحنا إيه يعني؟ مش فاهمين زي ده بالسنن كده؟ محتاج 30 سنة تفهم جيد بالسنن. أنا متأكد إن اللي فاهم قوي قوي الرجل هذا بيقول أخويا اللي صلى عليه السنة والفنة السنة، أخويا موصل كده، أنا متأكد إن هو هذه اللفظة ما يعرفها الناس اللي يقفون. يعني مش فاهم احنا بيقول ايه يعني. ما انا متيقن من هذا، انا متيقن من هذا. ولعل تكون في ميزان حسنات هذا الاخ يحفظ. وكان وسبحان الله يعني قدر في يوم الحادث احنا ما كان عندنا لا خروج برا ولا سفر ولا شيء، اخوه كان على السنة دكتور، وكان أول موقف نعرفه حاربنا في المسجد، ثم انتقل ليكون ما شاء الله تبارك الله طالبا للسنة وكذا دكتور، ثم مات. كان يوم درس السبت كلنا رحنا، الناس تعجب، هم الناس هو الدكتور بيطري يعني ظنون هو عادي يعني ما فيه، فشافوا كل الإخوة راح تصلى عليه. إيه ده؟ هو يعني حاجة عجيب. فلهذا ورث سنة تأخذ عنك وعلمها، وعلم أن الذي ينشر السنة هو ليس أنت، لا بقدرتك ولا بقوتك ولا بكذا، إنما سيتولى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أخواني المنهج هذا لازم ندرسه يا أخواني، دراسة دقيقة يا أخواني. لازم نحفظ مصطلحاته، لازم نحفظ فهومه، لازم نعرف المخالف من ومنهجه ماذا. الله نفع بشيخ الإسلام ابن تيمية، الله نفع بأحمد بن حنبل، الله نفع بابن عبد الوهاب، وده كان رجل ما كانوا دولا ولا كانوا أحزابا، كانوا أفرادا، ونفع الله بنفعا عظيما. لكن كل واحد من هؤلاء حمل هذه القضية السلفية، كما أنا أكرر دائما، ليست هي قضية ابن تيمية فقط، ولا هي قضية ابن علوي فقط، ولا هي قضية أحمد فقط، قضية كل مسلم نور الله عز وجل بصيرته. هذا منهج لا بد أن نتفانى. هذا محمد أمان الجامي حبشي إثيوبي، وراح إلى المملكة كفرد عادي حتى يصبح من أفاضل علمائها، وصار من رموز من حارب أهل البدع. والحمد لله كان أكثر من الشيخ ربيع كمان. ولهذا تجد أن أهل السنة ينسبون إلى الجامية طارة وإلى المدخلية طارة، هذا كله كذب، هذا كذب، ما في جامية ولا في مدخلية، في سلفية سنية. وهاتوا كتب موجودة، ردوا عليهم، ردوا من الكتب هذه. نعم، ليسوا معصومين، ولكن من العلماء الذين قاموا بجهد عظيم. نعم.
قال: وتلك نعمة لا يعطاها كل إنسان، تدبر القرآن وفهمه وتعقله وقوة الاستنتاج والاستنباط من القرآن والأحاديث، نعمة عظيمة يخص الله بها من يشاء.
صحيح يا أخوان، يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم.
فمنزلته في الدين.
هل خصكم في الحديث الصحيح لعلي، هل خصكم النبي بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه العبد المسلم، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال: فمنزلته في الدين منزلة الإيمان بالله تعالى في الدين عالية.
يقول العثيمين: فمنزلته في الدين، يقول الشيخ
تتابع الكلام
إيه؟
تتابع كلام الشيخ اللي قرأنا أولا
أي عشان بس نفصل. فمنزلته في الدين، ها؟
قال العلامة العثيمين: فمنزلته في الدين. قال الشيخ الشارح: منزلة الإيمان بالله تعالى في الدين عالية. قال الشيخ العثيمين: وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. قال الشارح: وكل من يعبد الله وهو لا يعلم شيئا من أسماء الله وصفاته فعبادته ناقصة. لا يكون الإنسان متمكنا من محبة الله وتعظيمه والتلذذ بطاعته وبكلامه إلا إذا كان عالما بأسماء الله تعالى وصفاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأعظمنا عبودية، أعظمنا معرفة بأسماء الله وصفات ومعانيها والتعبد لله بها. ثلاثة: تعرفها لفظا وهو باب توقيفي يقف عند الأسم الأدلة الشرعية، فلا يثبت اسم ولا صفة إلا بالدليل. اثنان: نعرف معنى الأسماء والصفات. ثلاثة: نتعبد الله عز وجل بآثارها، نقف عندها. ولهذا قال النبي في الصحيح: لا يزني زاني حنزني وهو مؤمن. وهذا معنى الإحصاء: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. دي جملة واحدة وترتب بعضها على بعض، جملة، مش إن لله 99 اسما هذه جملة ومن أحصى دخل الجنة هذه جملة، لا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والمعنى: من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ يتضمن هذه الثلاثة أمور. نعم.
قال العلامة العثيمين: ليعبده على بصيرة. قال الشارح: على علم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: لله وحده الأسماء الحسنى، أسماء غير الله ليست بحسنى، لأن أسماء الله هي البالغة في الحسن، وأسماء غير الله تعالى لابد فيها من نقص. لله وحده الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوا الله بهذه الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء الذي أمرنا به أن ندعو الله بأسمائه، قال العلامة العثيمين، يشمل دعاء المسألة.
ومن معاني الحسنى لأنها تتضمن معاني الكمال، ليست أعلاما مجردة بل أعلام ومعان. فهو السميع بسمع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة. وكل اسم تضمن صفة، ومن هنا كانت أسماء حسنى خلافا للمعتزلة قبحهم الله الذين يقولون أسماؤه بلا صفات، فهي أعلام مجردة، أعلام بلا معان. هذا قول المعتزلة. أهل السنة: أعلام ومعان. ومن هنا عند المعتزلة فأسماء الله مترادفة، لا فرق بين الرحيم وبين المتكبر، هذا اسم وهذا اسم، عالمية فقط، فكلها مترادفة تدل على الذات، لا فرق بين سميع وبصير وعليم وخبير وكذا، لأن المعاني تدل على الحدوث فتصبح مخلوقة. أما أهل السنة والجماعة يقولون أسماء الله من جهة مترادف ومن جهة متباين، فمن جهة دلالتها على الذات، على ذات واحدة، فمترادف، كلها أسماء لذات واحدة، ومن جهة معانيها فمتباين، فالسميع غير البصير، القوي غير القدير، قوي قدير، القوي غير القدير، القوي في صفة القوة والقدير في صفة القدرة، وضد القوة الضعف، وضد القدرة العجز. فالقوي غير القدير، القوي غير القدير، هذه صفة وهذه صفة، القوة صفة والقدرة صفة، القوة ضدها الضعف، القدرة ضدها العجز، يبقى هذه صفة لا معنى وهذه صفة لا، وهذه صفة لا معنى، هذه صفة لا معنى وهذه صفة لا معنى. الرحمن الرحيم دالني على صفة الرحم، لكن صفة ذاتية وصفة فعلية تختلف. فالرحمن تتضمن صفة الرحمة الذاتية التي هي صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فباعتبار اتصاف الله عز وجل بالرحمة فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، وباعتبار تعلقها بالمخلوق وإيصالها إلى المخلوق فهي صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولهذا الرحمن لا يطلق على غير الله، والرحيم يطلق على غير الله، مع أنه في المجمل الرحمن والرحيم دلان على صفة واحدة هي صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار اتصاف الله بها عز وجل كصفة ذاتية لا تنفك عنه، وهذه موجودة في الرحمن، ولهذا الصيغة هذه في اللغة العرب الرحمن فعلان دل على الامتلاء والسعة، والرحيم باعتبار اتصاف تعلقها بالمخلوق، ولهذا وجدنا يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء. كيف يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء والرحمة صفة ذاتية؟ نقول لأنها باعتبار تعلقها بالمخلوق فعلية وباعتبار اتصاف الله بها ذاتية، ولهذا قالوا هو سبحانه وتعالى الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يلا اختصر لك كده الرحمن الرحيم، من يختصر لك الرحمن الرحيم؟ كلام احنا قلنا الرحمن الرحيم، ها الاسمان دلان على صفتين ولا صفة؟ صفة واحدة، هي صفة صفة الرحمة، صفة الرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ صفة ذاتية نعم لا تنفك عنه، ها يعني ذاتية باعتبار ايه وفعلية باعتبار ايه؟ باعتبار اتصاف الله عز وجل بها كصفة ذاتية لا تنفك عنه، وباعتبار تعلق بالمخلوق وإيصالها المخلوق وعدم إيصالها فعلية، يعني يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لأن ضابط الفعلية تعلق بالمشيئة وضابط الذاتية عدم التعلق بالمشيئة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ومن هنا قلنا بأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، ده منهج أهل السنة، إنما المعتزلة قبحهم الله يقولون أعلام بلا معان، أعلام بلا معان، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إذن ما أين الحسنى فيها؟ يبقى الحسنى لتضمنها معاني الكمال العالية العظيمة اللائقة به سبحانه وتعالى، هذه حسنى. نعم لسه انت لسه مشغول يا مصري، لسه مش ده احنا انتقلنا يا ابني، احنا وقربنا نوصل كفر الشيخ. تمام، يعني الظاهر يعني من ظاهره الكفر ولم يثبت لنا اسلامه بلينا احكام عن الكفر، لا نصلي عليه ولا نتفهم قبر المسلمين وكذا، وهذا قد يكون تب بينه وبين الله، لكن احنا ما ندري الظاهر ما هو. تمام، طيب ده ظاهر السنة، ومات على السنة لم يبتدع، طيب نحكم له بالسنة. الثاني ظاهره الإسلام ومات على هذا ولم نعلم أنه مات على غير الإسلام، يبقى إذن نحكم له بالإسلام وكذا. طب ظاهره البدعة ومات ولو معناه توبة، يبقى مبتدع. هذا دي الأحكام، مع أن هذا قد يكون أحدث توبة بينه وبين الله قبل أن يموت، لكن ما لنا دخل. زي صدام حسين ظاهره إيه؟ الكفر، والعلماء حكموا عليه بالكفر. طب هل ثبت ان تاب من الكفر هذا اللي حكموا عليه به؟ لا لم يثبت. لا يا شيخ، كميت بالمصحف وبيقول لك نطق شهادتين، الناقد اللي كان عنده مش من قبل الشهادتين، ما هو طول عمره بينطق الشهادتين وعمل عمر، شفناه في الحاره يمكن يكون وحج كمان ولا كذا. الناقد ليس من قبل انه كان لا ينطق الشهادتين فنطق، او كان لا يقرا في، كان يقف بالقرآن فقرأ القرآن، الناقد من قبيل بعثيته وما كان يضره من هذا، ولهذا صدام أو اسمه هذا الليبي القذافي أو كذا أو كذا ظاهرهم الكفر. العلماء حكموا الكفر لم يثبت، أنهم رجعوا عن الناقد الذي من أجل حكم إليه العلم. قد يكون الواحد منهم تاب بينه وبين الله التوبة الصادقة أو الله يقبله، هذا عندي من عند الله، إنما عندنا الأحكام مبناها على الظاهر. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى: يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال الشارح: فلنسمع الآن ما هو دعاء المسألة وما هو دعاء العبادة. قال الماتن: وهذا، قال الشارح، الدعاء المأمور به في هذه الآية. قال الماتن يشمل دعاء المسألة. قال الشارح أي دعاء الطلب. قال الماتن ودعاء العبادة. قال الماتن فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. قال الشارح مناسبا لطلبك، وأنت لك طلبات كثيرة ولله أسماء كثيرة تختار من أسماء الله تعالى، ولله أسماء كثيرة تختار من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لطلبك، فتتوسل بهذه الأسماء إلى الله تعالى. قال الماتن مثل أن تقول. قال الشارح أن تطلب الغفران. تقول قال الماتن يا غفور اغفر لي. قال الشارح فتطلب التوبة يا قابل التوبة، يا غافر الذنب يا قابل التوب. تذكر من أسماء الله تعالى ما كان مناسبا أو يتضمن على معنى التوبة وعلى معنى الغفران، وهذا نوع من التوسل بأسماء الله تعالى. يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، وهكذا إلى آخر تلك الأسماء. وهذا يسمى دعاء المسألة، أي سألت الله تعالى بأسمائه. إذا قلت أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك باسمك الحي القيوم، أسألك باسمك الرحمن الرحيم، يا أرحم الراحمين، كل هذا يسمى دعاء مسألة، ويعتبر التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. قال الماتن ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. قال الشارح تعلم وتؤمن بأن الله تواب، وتريد أن تتوب من هفواتك، فتتوب إلى ربك.
فتوبتك إلى الله
يا تواب، لأنك تؤمن بأنه التواب. إذا تبت ورجعت إليه واستغفرته لأنك تؤمن بأنه التواب وبأنه الرحيم. قال الماتن وتذكره بلسانك لأنه السميع. قال الشارح تذكر الله بلسانك سواء بهذا الاسم أو بأي اسم لأنه السميع، لأنك تؤمن بأن الله سميع يسمع دعاءك ويسمع ذكرك. قال الماتن وتتعبد له بجوارحك. قال الشارح تصلي تركع وتسجد وتنفق وتجاهد لأنه البصير، لأنك تؤمن بأنه بصير يبصرك ويراك. قال الماتن وتخشاه في السر. قال الشارح حيث لا يراك أحد سواه، فتترك المعصية وتترك تعدي الحدود، تخشاه بأنك تؤمن بأنه اللطيف الخبير يراك ويسمعك ويحيط بك ويعلم منك ما لا يعلم غيره سبحانه. هذا المعنى يسمى دعاء العبادة.
إذن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول هنا بأنك تتعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ما الفرق بينه وبين دعاء العبادة؟ دعاء المسألة المصدر بالطلب، تقول يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. يبقى هذا دعاء مسألة تطلب منها باسم من أسمائه. طب ودعاء العبادة؟ كل عبادة هي دعاء، لأنك ما عبدت إلا لأنك ترجو ما عنده. فإذا تبت هذا عمل، دع عبادة اسمها التوبة. فإذا تبت إلى الله عز وجل بعملك هذا التوبة، كأنك تقول يا تواب تب علي. فكل عبادة هي دعاء، لأنك ما عبدت ربك إلا طلبا لمرضاته وجنته والخوف من ناره وغير ذلك. ولهذا النبي قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولهذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون فدل هذا عن الدعاء هو العبادة. فالدعاء قسمان: دعاء مسألة المصدر به يا رب وهو من العبادة أيضا، ودعاء عبادة وهو كل عبادة. فالجهاد دعاء، والزكاة دعاء، والصوم دعاء، وطلب العلم دعاء. الآن احنا بندعو الله عز وجل، لكن دعاء ماذا؟ عبادة. العلم عبادة يا أخواني، العلم عبادة، ومن أعظم العبادات العلم. تخيلوا هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يرزق لما وعدنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء أيضا في مطلق الاجتماع، ليس في المسجد فقط، أنت عايز تقول كده. وجاء أيضا في فضل هذا المجلس، ليس يلزم يكون في المسجد، فضل آخر يعم المسجد غيره. ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، حلق أيا كان بقى. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معهم، ثم صعدوا إلى الله فسألهم: ما تركتم عبادي؟ يقولون: تركنا، وهو أعلم بهم، تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك إلى آخر ما قال. قال: وهل يسألوني شيئا؟ قالوا: نعم. قال: وما يسألون؟ قالوا: الجنة. قال: لو فرأوها؟ قالوا: لا يا ربنا ما رأوها. قال: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكان أشد لها طلبا. قال: ومما يتعوذون؟ قالوا: من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكان أشد منها هربا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: يا ربنا إن فيهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة من أعظم العبادات، ولهذا قال بعض السلف بأن العلم أفضل شيء لمن حسنت نيته. إذا حسنت نيتك، لأن الخير كله ينبثق عن العلم. ولهذا أول كلمة: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. أريد أن أجاهد، العلم أولا. أريد أن أدعو، العلم أولا. أريد أن أصلي، العلم أولا. أتزوج، العلم أولا. أتاجر، العلم أولا. كل مسألة حتى تقبل لابد فيها من اتباع، والاتباع مبنى على العلم مع الإخلاص. ولهذا قال شيخ الإسلام: والدين مبناه على قاعدتين، الأولى ألا نعبد إلا الله، والثانية ألا نعبد الله إلا بما شرع. طب كيف معرفة ما شرع؟ تمام، تعرفوا يا أخواني اللي بيجري في حماس، شوف كل هذا في فلسطين سببه إيه؟ الجهل. لو سألوا إن شفاء العيل إيه؟ ما كانت أمة أبيدت ولا كانت أمة كذا، ولا كنا الآن بنطلب أعلى أمانينا ووقف إطلاق النار. هو مين اللي أطلق؟ أنت ما كنت تعرف هذا؟ ما كنت تدري هذا؟ ده اللي يحصل؟ يبقى غباء، جهل وغباء. لأن تواصل بقى واحفظ أمتك، تجاهد والماء معهم، تجاهد والغاز معهم، تجاهد والكهرباء معهم، تجاهد والطعام معهم عن طريقهم، تجاهد بلا بر بلا بحر بلا جو. ولله الحكمة البالغة، لكن ليبتلي عباده. نسأل الله عز وجل أن يهزم يهود رب العالمين، وأن يريحنا من شره، نعم، في فلسطين وفي كل مكان.
قال الماتن: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه، قال الشارح في باب الأسماء والصفات:
نسأل الله أن يخلصنا من شر حماس، نسأل الله أن يخلصنا ويخلص أهل فلسطين من شر حماس وكل الحركات، نعم.
قال الماتن: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، قال الشارح: أكثرت الناس من الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته، منهم من يتكلم بالحق بأن يثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما ورد في الكتاب والسنة، ومنهم من يتكلم بالباطل، هذا الباطل منشأه إما عن الباطل أو التعصب الذي تعوده. لأجل ذلك قال الماتن أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. قال الشارح التي إذا التزم بها الإنسان تلك القواعد ضبطت له العلم النافع. قال الماتن راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. قال الشارح آمين. ويقول قال الماتن وسميته
خالصا موافق، إشارة إلى شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. الإخلاص فقبل أن تفعل فعلا وأن تقول قولا وأن تنتهج منهجا لا بد أن تكون واحد تقصد بذلك وجه الله، الثاني الموافق. ولهذا الجهاد الدائر هناك الآن فقد الشرطين، فقد القصد، لأنهم يقولون لا نحارب يهود لأنهم يهود، نحارب من أجل الأرض، والله يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة، يبقى فقد القصد. وفقد المتابعة، لأن الجهاد الشرعي لا بد أن ينبثق من رايات وإيمان وقدرة. طيب قال ويقول وسميته،
قال الماتن وسميته القواعد المثلى. قال الشارح القواعد الأمثل. قال الماتن في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قال الشارح القواعد جمع قاعدة، فيجعل مثلا القاعدة الأولى كذا والقاعدة الثانية كما سيأتي، فيقعد قواعد بهذه القواعد يضبط طلاب العلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وسمى بهذا الاسم،
وسمي
بهذا الاسم. فلنسمع الآن تلك القواعد.
نعم، طيب نقف عند القواعد ونكمل إن شاء الله. نعم الأخوة يا شيخ سمير.